الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير جل عن الند والشريك والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يستحق العبادة غيره وهو العلي الكبير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى في الأمر كله اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. اتقوا الله جل وعلا ربكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آفات، لازلنا نحذر أنفسنا وإخواننا في كل مكان من هذه الآفات والأمراض والأسقام التي أصابت مجتمعنا هذا على وجه الخصوص وكثيرا من مجتمعات العرب والمسلمين. في هذا اللقاء 15 نتناول الحديث عن آفة أخرى لا تقل خطورة ولا أهمية عما سبق التكلم عنه، فقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن آفة الإرهاب أسبابها وشيء من حلولها، وأجدني مضطرا إخوتي في الله أن أسهب الحديث لا أقول عن هذه الآفة بالضرورة بل ما له تعلق بقضايا الساعة اليوم وبحديث المجالس وبما يخاض فيه في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية. إنه لا يخفى عليكم أحبتي في الله، الكلام في الدين، الكل يتكلم في الدين، وقد ابتلي هذا الإسلام العظيم بطائفتين منذ أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ما هما هاتان الطائفتان؟ طائفة الغلاة وطائفة الجفاة، قوم غلوا في الدين وقوم جفوا، قوم تشددوا وقوم تميعوا، قوم تطرفوا وقوم أفرطوا، وبقي من هدى الله جل وعلا قلبه ودله على سبيله وثبت حجته ينظر إلى هؤلاء وهؤلاء نظرة تعجب واستغراب مستعيذا بالله سبحانه وتعالى أن يصاب بإحدى اللوثتين، لوثة الغلو أو لوثة الجفاء. أحبتي الكرام، وإن هذا الذي نتحدث عنه إنما هو نتيجة لسبب، وسبب ذلك هو سوء الفهم. فحديثنا اليوم عن آفة سوء الفهم. سوء الفهم لأي شيء؟ سوء الفهم للقرآن والسنة وللوحي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. هل يخفى على أحدكم اليوم هذا الاختلاف وهذا التنازع وهذا التناحر وهذا الاضطراب وهذا الاحتراب الذي يحصل بين أهل الملة الواحدة وبين أهل القبلة الواحدة؟ إنك ترى أمة اليهود
وأمة النصارى اليوم لا يحصل بينهم من الاختلافات والاضطرابات والاقتتالات والنزاعات ما يحصل بين أهل القبلة الواحدة وبين أهل الملة الواحدة وبين أهل الكتاب الواحد والنبي الواحد. إذن لماذا كل هذا؟ كل ذلك يعود إلى سوء الفهم. فما هو الفهم لغة واصطلاحا؟ وما شأن الفهم في الإسلام؟ وما الذي يتعلق بالفهم من فقه وأحكام؟ وهل من أمثلة ونماذج على ذلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والفهم عن رب العالمين واتباع منهج سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه خير المسؤولين. أحبتي الكرام، ما الفهم؟ الفهم هو إدراكك الشيء ومعرفتك له بالقلب، هو إدراكك الشيء ومعرفتك له بالقلب، هكذا عرف علماء اللغة الفهم. ويأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الفهم كثيرا، وكذلك ذكر الفهم في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تارة يأتي التعبير عن الفهم بلفظه، وتارة يأتي التعبير عنه بلفظ الفقه، مثل ما في كتاب الله سبحانه جل وعلا في دعاء موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. ومن ذلك أيضا إنكار الله سبحانه وتعالى وذمه للمنافقين الذين طبع الله على قلوبهم، فقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، بمعنى يفهمونه. فهذا الفهم المذكور في النصوص ليس هو مجرد معرفة مدلول اللفظ، لأنهم عرب فيهم الشاعر وفيه، بل هم فصحاء يفهمون القرآن، لكن فهما ذهنيا معرفيا فقط وليس فهم القلوب. وأضرب لكم مثالا، هل العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء لا يفهمون القرآن؟ أبو جهل لا يفهم القرآن، وعقبة بن أبي معيط لا يفهم القرآن، وعتبة بن ربيعة لا يفهم القرآن، والوليد بن عتبة لا يفهم القرآن. لكن ما الفرق بين فهم هؤلاء وفهم أبي بكر؟ ما الفرق بين فهم هؤلاء وفهم الصحابة؟ إذن القضية ليست قضية فهم، أي إدراك بالذهن فقط وإدراك عقلي فقط، وإنما المراد الإدراك القلبي، إذ أن الله جل في علاه جعل عقل الأشياء محلها القلوب وليس محلها العقول. أفلم يسيروا في الأرض، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولم يقل عقول يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا هو الفهم، إدراكك الشيء بالقلب لا بمجرد المعرفة الذهنية. أحبتي الكرام، وهو على التحقيق أخص من العلم، فالعلم في تعريفه أعم من الفقه والفهم، فليس كل من أوتي علما أوتي فهما، ليس كل من أوتي علما أوتي فهما، فالفهم أخص من ذلك بكثير. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في علم بلا فهم، لا خير في عبادة بلا علم، لا خير في عبادة بلا علم، ولا خير في علم بلا فهم، ولا خير في قراءة بلا تدبر. لماذا نزل القرآن؟ حينما نستقرئ كتاب الله جل في علاه نجد أن الله علل، أي ذكر عللا وأسبابا لإنزال القرآن، ليس إلا ليتلى ويقرأ فقط. نعم ليقرأ ويتلى ويتعبد له بتلاوته، لكن كذلك من الأسباب والغايات والعلل أن يفهم القرآن. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل في علاه حاثا عباده على فهم كلامه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن من غايات إنزال هذا الوحي العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدبر ويتفكر في آياته حتى يتوصل إلى فهمه الفهم الصحيح. أحبتي الكرام، ولما كان الناس يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون في التقوى، فمن لازم ذلك كله أن يتفاوتوا في الفهم. فالناس ليسوا على درجة واحدة في الفهم حتى ولو أوتوا علما. فمثلا نبي الله داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. كلاهما نبي الرسول، أوتي الملك والنبوة والرسالة جميعا. وكان داود عليه السلام هو الذي يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه، لأنه باعتباره الأب وسليمان الابن. لكن قد يوجد عند الابن ما لا يوجد عند الأب، وقد يوجد عند اللاحق ما لا يوجد عند السابق. فما الذي حصل؟ حصل أن وقع نزاع بين رجلين، وقد حدثناكم بذلك في بعض الدروس أو الخطب. نزاع بين رجلين من بني إسرائيل، رجل عنده مزرعة فيها زرع وغرس، ورجل عنده غنم. فذهبت الغنم ليلا فعدت على المزرعة فأتلفتها، أتلفت الزرع وخربت الغرس. فجاء يتقاضيان لنبي الله داود عليه السلام. فبماذا قضى؟ قضى عليه الصلاة والسلام بأن صاحب المزرعة يأخذ غنم الرجل كعوض عن التلف وعن الضرر الذي حصل له، وانتهى الأمر. في مقابل هذا الزرع والغرس الذي تلف تأخذ غنم الرجل. هذا حصل التقويم. فخرج من عند الله، من عند نبي الله داود، فمر على نبي الله سليمان قال: بما قضى؟ قال: قضى بكذا وكذا. فماذا ترى أنت؟ قال: أرى أنت يا صاحب المزرعة خذ غنمه، استفد من درها ونسلها ولبنها وصوفها، وأنت يا صاحب الغنم خذ مزرعته، أصلح له زرعه ورد عليه غرسه، أصلحها، فإذا ما صلحت رددت أنت المزرعة على صاحبها وأخذت غنمك. فأقر الله القضاء الثاني دون الأول. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت، أي الأكل بالليل، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فشهد لهما بالحكم والعلم، أي النبوة والعلم، لكن تفاضل فيش في الفهم. وهذا الفهم إما أن يكون عطاء ربانيا من عند الله، أي أنه أمر غريزي، وإنما هو نور يقذفه الله في القلب، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب صاحبه. قال أبو صالح المصري: وتأويل قوله نور أي فهم وإدراك من عند الله جل وعلا. وهذا الذي حصل لعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة دعاء النبي له ضمه يوم أن قام معه الليل، ضمه إليه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجيبت هذه الدعوة المباركة، فصار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفقه الصحابة بكتاب الله، وأعلم الناس بتفسير القرآن بلا نزاع. وقد يكون الأمر كسبيا يكتسبه الإنسان بالممارسة والطلب والنظر والاطلاع على كلام أهل العلم حتى يكتسب فهما ودراية. فالأمر إما أن يكون عطاء من الله وهبة، وإما أن يكون كسبيا يكتسبه الإنسان بالتمرس والخبرة وكبر السن وما إلى ذلك. الفهم عباد الله شأنه عظيم في الإسلام، يتفاوت الناس فيه كما قلت، حتى أن البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه سماه باب الفهم في العلم، واستدل بحديث مشهور رواه البخاري وغيره، حديث ابن عمر يوم أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وذكر شجرة قال إن في شجر الناس شجرة لا يسقط ورقها مثلها كمثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فذكر الناس شجر البوادي، واحد قال الزيتون والأخر قال الكرموصة والأخر قال كذا، وكان ابن عمر أصغر القوم، قال فوقع في وهلي أنها النخلة فلم يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، فشبه المسلم بالنخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن خرج الناس وانفض المجلس، فقال ابن عمر لأبيه لعمر الخطاب والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، لكنني استحييت أن أتحدث وأن أتكلم وفي الناس من هم أو في المجلس من هم أكبر مني سنا، قال والله لذكرك لها أحب إلي من حمر النعم، أراد أن يتخذ منه مفخرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود انظر ابن عمر أدرك هذا دون أن يدركه سائر الناس، فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الفهم، في فهم النصوص، نصوص الوحي، حتى أنك تجد عالمين يستنبط عالم من الآية الواحدة بعض الأحكام ويستنبط آخر أحكاما جليلة. ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله في حديث قصة أبي عمير أخو أنس بن مالك كان عنده زرزورة طائر صغير في المدينة يلعب به، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ما فعل النغير، النغير عصفور صغير، قال مات يا رسول الله، فضحك عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي استنبط 40 فائدة من هذا الحديث، جملة واحدة 40 فائدة متعلقة بالفقه، ما فعل النغير يا أبا عمير، منها هذه جملة 40 فائدة استفادها الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. أحبتي الكرام، إنما يتفرع على هذا ولا بد أنه لا بد وحتما أن نشهد لمن شهد الله جل وعلا لهم بالخيرية المطلقة، بمن شهد لهم الله جل وعلا بالخيرية المطلقة بأنهم أصحاب الفهم الصحيح والرأي السديد الصريح، وأن فهمهم يقدم على فهم غيرهم، ألا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ففهمهم يقدم على فهم غيرهم لعدة اعتبارات. أولا أدلة صريحة في ذلك، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما وجه الدلالة؟ الله ذكر المهاجرين والأنصار في معرض الثناء عليهم، وذكر أن لهم تبعية بمعنى أنه يشرع اتباعهم والذين اتبعوهم، فهل يمكن أن يقر الله تعالى أو أن يحث على اتباعهم إلا إذا كانوا على منهج صحيح في الإسلام؟ تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون هنا يدخل الصحابة رضي الله عنهم دخولا ضروريا، وأن من حاد على منهجهم وخرج عن إجماعهم فإنه تتناوله مقتضى الآية وهي الوعيد الشديد، ومن يشاقق الرسول أي يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دليل ثالث، قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أين الشاهد؟ في قوله بمثل ما آمنتم به، فاشترط الله تعالى المثلية في الفهم والاتباع، بمثل ما آمنتم به، مش بما هم على حسب أهواءهم وآرائهم، لا، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وشهادات نبوية مباركة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا الحديث رواه 15 صحابيا كريما حتى بلغ حد التواتر ك كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والإمام السيوطي رحمهما الله تعالى. ويوم أن ذكر صلى الله عليه وسلم الفتن التي ستحل بالأمة كما خرج الإمام الطبراني الحديث في معجمه الكبير وهو صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا يوما الفتن، فقلنا: يا رسول الله، فماذا تأمرنا به؟ ماذا نصنع؟ قال: عليكم بأمركم الأول، عليكم بأمركم الأول. وهذا هو معنى قول ابن مسعود: اطلبوا العلم وعليكم بالعتيق. العتيق يعني ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من سلامة الاعتقاد وسلامة الفهم وسلامة المنهج وحسن الخلق وحسن السيرة وصحة العبادة، فهم رضي الله عنهم وأرضاهم أكرم الناس نفوسا وأرجحهم عقلا وأقلهم تكلفا وأعمقهم فقها. ولا يختار الله تعالى لأفضل رسله وخيرة خلقه إلا خيرة الناس وإلا أفضل البشر، وهم أصحاب محمد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أحبة الكرام، جاء عمر يوما إلى ابن عباس فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن عم رسول الله، ما بال الناس قد اختلفوا في القرآن وقبلتهم واحدة ونبيهم واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل القرآن علينا وكنا نقرأه ونعلم فيمن نزل، أما هؤلاء فإنهم يقرؤون القرآن ولا يعلمون فيمن نزل، فقالوا في القرآن بآرائهم، فلما قالوا في القرآن بآرائهم اختلفوا، فلما اختلفوا اقتتلوا. في فرق بين الذي يعلم نزول الآية وسببها ومكانها وتأويلها وتفسيرها وسياقها وما تضمنته من الأحكام، وبين ما لا دراية له بذلك البتة. ولذلك يعول على تفسير الصحابة في الترجيح كما حقق ذلك الإمام العلم الإمام الشاطبي المالكي في كتابه الموافقات، واستدل على ذلك بأدلة، وأنه يرجح تفسير الصحابي على تفسير غيره، والصحابة كانوا يصححون المفهوم والتفسير والمعنى الصحيح لمن تبعوهم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة لم يكونوا كلهم حفاظا للقرآن، وما بلغوه للتابعين بلغوا المعاني أكثر من تبليغهم لحروفه، بلغوا معانيه أكثر من تعليمهم لحروفه. من ذلك جاء رجل إلى أبي بكر ينكر على رجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستدل الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كما يقول القائل اليوم بالدارجة: كل شيء معلقة من كرحة، هكذا يقول. فقام أبو بكر وقال: إن منكم من يضع الآية في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد القيام بالواجب، بعد القيام بواجب البلاغ، لا وأن تترك واجب البلاغ وتقوله كل شاه معلقة من ذراعها، لا، بل بعد الواجب لا تسأل عن النتيجة. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. ويوم أن أساء الفهم عروة بن الزبير رضي الله عنه للطواف بين الصفا والمروة، واعتقد أن الطواف السعي بين الصفا والمروة أمر مباح مخير فيه الإنسان، وأنه ليس من أركان العمرة ولا من شروط العمرة ولا الحج، وقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما. فظن المسألة مسألة عائدة إلى تخير الإنسان، فذهب إلى عائشة قالت: لا، الآية نزلت في الأنصار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة باعتبار أن الصفا كان عليه صنم والمروة كان عليها صنم، وكان المشركون يسعون بينهما، فالأنصار قالوا: كيف سنسعى هذا السعي والمشركون كانوا يسعون بين الصفا والمروة لآساف ونائلة؟ فنزلت الآية، وليس المراد أنه تخير، بل يعتبر ذلك من شعائر الحج والعمرة. انظر إلى تصحيح هذه المفاهيم. أحبة الكرام، كل هذا نقرره لماذا؟ لأننا نسمع اليوم من الأقوال
والفتاوى والتوجهات والمناهج التي أنجمت أقوالا أو تصرفات خطيرة ما شوه صورة الإسلام المشرقة، سواء كان ذلك من جهة الغلاة وهم أشد وأعنف أو من جهة الجفاة كذلك، مفاهيم عجيبة نسمعها وغريبة تطرق آذاننا بالليل والنهار، يجلدوننا بسياطها في الليل والنهار بدون حسيب ولا رقيب. فصار الكلام في الشرع كلأ مستباحا، كل إنسان يتكلم فيه. سبحان الله العظيم، لو تكلم شخص في الطب من غير ذوي التخصص لقامت الدنيا ولم تقعد، لو تكلم إنسان في الهندسة في التقنية في التكنولوجيا في أي مجال لأنكر عليه. أما الشرع والإسلام والقرآن والسنة والحديث والرواية والدراية، كل من هب ودب صار يتحدث فيها، تحدث فيها الفنان والصحفي، يأتي إلى البلاتو شارب خمر سكران فايح أعزكم الله ويتكلم في الدين ويعدل على الأئمة والشيوخ ويتكلم عن المساجد والمصلين. شنو هذا؟ فوضى هذه. فلا يجوز إلا أن يقوم أهل العلم والتخصص لبيان الأحكام الشرعية، لأن الله جل وعلا جعلهم أمناء على وحيه، سفراء لدينه، مبلغين لشرعه، وقد قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعتقد البعض أن المسألة مسألة إدراك ذهني فقط، حتى الإدراك الذهني بعض الأحيان يفسر الآية ويفسر الحديث باللغة العامية متاعنا، يجيب كلمة عربية في النص في الشرع يظن أن تفسيرها هي باللغة العامية الدارجة، وهذا أخطر. يقول ابن عباس في بيان معاني أو أنواع التفسير: التفسير على أربعة أنواع، نوع تعرفه العرب من كلامها، ونوع لا يعذر أحد بجهالته، ونوع لا يعلمه إلا العلماء، ونوع لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هذه أربعة أنواع. أحبتي الكرام، إذا ساء الفهم ساء العمل وساء التصرف. والفهم يطالب الإنسان بتحقيقه ليس إلا للشرع فقط بل للواقع الذي يعيشه. فالفهم له تعلقان: تعلق بالشرع والنص والواقع الذي تعيشه والمناخ الجغرافي أو المناخ التاريخي الذي يعيشه الإنسان، لا بد من هذا وهذا، وإلا كان الإنسان في واد وواقعه في واد آخر، أو كان الإنسان في واد والشرع في واد آخر، فثم تخلط كبير. وها هم الخوارج الغلاة الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين استباحوا دماء الصحابة ورفعوا السيوف في وجوههم وقتلوا وأفسدوا وخربوا، كشأن النابتة التي ظهروا ففندت بعض شبهاتهم بالعلم والفهم. أذكر قصة ابن عباس ومناظرته للخوارج وفهمه للقرآن الفهم الصحيح دون هؤلاء إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، وخيرة ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علم أصحابه منه علما، فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكشف الله جل وعلا به الغمة عن الأمة، ونحن نشهد له بذلك. وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه جملة أو تفصيلا، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه جملة أو تفصيلا عليه صلوات الله وسلامه.
وترك الصحابة على هذا المنهج فالتزموا به، وشهد لهم بالخيرية المطلقة من قبل الله وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كسر باب الفتنة منذ مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية ورفضت الرافضة ونصبت الناصبة، وهكذا لا تزال الفرق تظهر كل عصر. ولذلك قرر ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة في إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: وكلما كان العهد وكلما كان الناس بعهد النبوة أقرب كلما كان صوابهم أكثر، وكلما ابتعد الناس عن عصر النبوة كلما كان الغلط أكثر. وهذا كلام صحيح. حينما خرجت الخوارج وقرروا قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في النهروان في العراق، وتهافتت عليهم الشبهات كما تتهافت على خوارج عصرنا، ماذا صنع علي بن أبي طالب؟ أقام عليهم الحجة. وها هنا يأتيك دور العلم والفهم. من أرسل إليهم لمفاوضتهم؟ أرسل إليهم العالم النحرير، أرسل إليهم من علمه الله الفقه في الدين وآتاه علم التأويل، إنه ابن عباس رضي الله عنهما. فانطلق إليهم في منتصف النهار، قال: فلبست أحسن ما عندي من حلة وترجلت. قال: فلما دخلت فإذا بهم في المسجد يدوي مسجدهم بتلاوة القرآن. قال: وجدت أقواما مجتهدين في العبادة كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة، ركوع، سجود، لحى، قرآن يتلى، شيء عجيب. فلما نظروا إليه وسلم عليهم قالوا له أول كلمة: مرحبا يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ أول شيء، أول ملاحظة لاحظوا عليه بالطعن على نيته: ما هذه الحلة؟ أنكروا عليه أنه يلبس حلة. قال: وما بها؟ لقد تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانظر الآن بدأ سوء الفهم، سوء الفهم أصلا للدنيا. اليوم لما نتكلم عن الفهم ما نش نتكلم في كلام تنظيري ولا نستعرض في العضلات ولا نستعرض في المعلومات، أعوذ بالله من شرور النفس ومن حظوظها، وإنما لتشخيص حقيقة الداء وعين المرض. اليوم عندنا سوء فهم لقضايا كبيرة شرعية، عندنا سوء فهم للدنيا أولا، عندنا شباب ما همش فاهمين الدنيا. الدنيا عندهم شنو؟ قالك طلقتها بالثلاث طلاقة، طلاقا بائنا أو طلاقا متلعينا. علاش؟ لأني ممقوتة ملعونة وملعون ما فيها. الدنيا ممقوتة، نحن خلقنا للآخرة لم نخلق للدنيا. ولذلك لا حاجة أن أدرس، لا حاجة أن أتاجر، لا حاجة أن أبني، ها؟ ويأتيك بأحاديث أو بآيات في ذم الدنيا، لكنه يضعها في غير موضعها ويفهمها على غير مراد الله منها. وإنما جاء الذم للدنيا لا لذاتها بل لسوء التصرف فيها. الدنيا آتاها الله الأنبياء والرسل. ماذا تقول في سليمان وداود؟ أوتي الملك وسخر الله لهما الجن والإنس والطير وكانت حضارتهما حضارة العمار. إذن كل ما جاء في ذم الدنيا إنما الذم ليس لذاتها وإنما لسوء التصرف فيها وسوء توظيفها. كذلك الكلام عن المال، الكلام عن المال أسأنا الفهم للمال في الإسلام أيضا، وإنما الذم للمال إنما ذم لسوء التصرف فيه إما كسبا أو صرفا، وليس ذما أن يكون الإنسان صاحب مال. لو كان ذلك مذموما ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه بأن يكثره الله عليه. جاءت الغميصاء بابنها أنس بن مالك عمره 7-8 سنوات، قل له: يا رسول الله، أنيس خادمك يخدمك، ادعو الله لك. قال: اللهم أطل عمره وكثر ماله وأهله. فصار أغنى الصحابة ومات بعد 120 سنة وجاب 124 صغير. إيش قولك؟ سوء فهم، حتى الدنيا ما هم فاهمينها أصلا، مش الآخرة، سوء فهم. يعني لبس ابن عباس حلة أنكر عليه الخوارج، أنكر عليه الخوارج، يضيقون ما أباحه الله لعباده ويعتقدون أن ذلك ضرب من ضروب الكبر. والرجل لما قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، ليس هذا الكبر، ليس هذا هو الكبر، سوء فهم. قال إني جئتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ابن عباس يقول الخوارج، وليس فيكم ها هنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله لم يكن منهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني جئتكم من ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب وصهره وختنه على ابنته، فلماذا تنقمون عليه؟ قالوا عندنا ثلاث أشياء. قال ما هي؟ قالوا الأولى حكم الرجال وفوض الحكم للناس وللرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله، وهذه أقوى شبهة الخوارج اليوم والدواعش، الحاكمية. علاش ما اللي بدأوا يتكلموا الحاكمية والحكم بما أنزل الله، وراحوا في مسلك وصف الناس بالطاغوت لا شروط ولا شيء، ظلوا الصراط المستقيم، ظلوا الصراط المستقيم. هذه أول شبهة الخوارج، قالوا إن الحكم إلا لله وقد حكم الرجال. طيب اثنين، ما هي الثانية؟ قالوا إنه غزا ولم يغنم ولم يسبي، فإن كان قد غزا الكافرين فإنه يجب عليه أن يسبي وأن يغنم فعلا للسنة، وإن كانوا مؤمنين فقد استباح دماءهم. الثالثة ما هي؟ قالوا إنه أبى إلا أن ينزع عن نفسه وصف أمير المؤمنين، فإما أن يكون أمير المؤمنين وإما أن يكون أمير الكافرين. قال عندكم مش حاجة أخرى غير هذه؟ قالوا لا. قال طيب لو استدللت عليكم بالقرآن والسنة ترجعون؟ قالوا نرجع. وبدأ التفاوض، أسمع العلم الآن. قالوا بالله عليكم، الله يقول إن الحكم إلا لله، أفا يحكم الله جل وعلا في ربع درهم في ثمن أرنب رجالا، أيرضى بهذا ويأمر بهذا ولا يأمر بتحكيم الرجال في إصلاح ذات البين؟ قالوا كيف؟ قال اقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. شكون يقوم الصيد؟ ليس الله يقومه، فوض الحكم للرجال. ولذلك حتى هؤلاء الذين يصدقون بالشريعة نقول لهم لو سألناكم عرفوا ما معنى حكم الشريعة لا يعرفونه، يظنون الشريعة كل شيء نصوص، لا، في سياسات شرعية كثيرة فوض الله الأمر فيها للخلق وللناس بحسب ظروفهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صار يلزم الناس بالطلاق الثلاث، اللي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ينفذه ويجعله طلاقا بائنا، مع أن الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدة، وعلى عهد أبي بكر كان واحدة، وسنتين من خلافة عمر كان يحكم بأنه واحدة فقط، بعد سنتين تساهل الناس فيه فقام على المنبر وقال إني أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنات فسأمضيه عليهم. هذه سياسة شرعية، هل يقال أنه خالف الإجماع ولا خرج عن النص؟ سنة 17 للهجرة عطل قطع اليد، لماذا؟ لأنه عام رمادة، عام شر وعام سوء وعام جوع، هل يقال أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ لا، سياسة شرعية. إذن في مسائل كثيرة لا يكون فيها نص بات، وإنما المرجع فيها إذا إلى المصالح والمفاسد والمصالح المرسلة، والذي يقرر ذلك هم أهل العلم قطعا. طيب قال لهم الآن الله حكم الرجال في تقييم ثمن أرنب ربع درهم، يرضى الله عز وجل أن يحكم رجل في تفويض الحكم لرجل في ربع درهم، ولا يرضى في تحكيم الرجال بين في إصلاح ذات البين بين صف علي وصف عائشة؟ والله قال في المطلقين وفي الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، هو فوض الحكم للناس الآن وحكما من أهله، أفخرجت من هذه؟ قالوا هكذا، اللهم نعم. ثانية هات، وأما قولكم إنه غزا ولم يسبي ولم يغنم فإنه كان ذلك بينه وبين عائشة رضي الله عنها، أفتستحلون أن يسبي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين؟ فإن استحللتم ذلك فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أفخرجت من هذه؟ أطرقوا قالوا نعم خرجت. هات الثالثة، قالوا الثالثة محى عن نفسه وصف أمير المؤمنين، إما أن يكون أمير المؤمنين وإما أن يكون أمير الكافرين. قال سبحان الله، في صلح الحديبية لما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه كاتبا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو الذي كان سفيرا لقريش، حينما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاض به محمد رسول الله قريشة، قام سهيل بن عمرو قال لو صدقنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ما منعناك من العمرة. قال اكتب يا علي هذا ما قاض به محمد رسول الله. وأبى علي أن يمحوها، قال أرينيها فأراه إياها لأنه أمي لا يقرأ، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من الثلاث فعاد ألفان على الفور، أعلنوا توبتهم ونزعوا السلاح وانضموا إلى علي بن أبي طالب. شفتوا الآن الفهم؟ هاي ثمرة الفهم والعلم والتعليم. فالتصدي لهذه المفاهيم السقيمة التي يصلح فيها قول الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هو العلم المؤصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مواضيع يخوض فيها الغلاة بشكل عجيب وغريب، عندنا سوء فهم لقضية الولاء والبراء. الولاء والبراء مشكلة كبيرة الآن، فالله جل وعلا أمر بتحقيق الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين للإيمان والمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين، وفي خلط وفي غلو وفي سوء فهم، فهؤلاء أساءوا الفهم في هذه القضية. من ذلك أنهم نازعوا إرادة الله الكونية، الله أراد بإرادته الكونية أن يكون في العالم كافر ومؤمن، ولن يزول الكفر من الأرض مستحيل، ومن أراد إزالته من الأرض بالكلية فقد نازع إرادة الله الكونية، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. لا بد أن يكون في هذا العالم كفر وإيمان وتوحيد وشرك وبدعة وسنة وصلاح وفساد وخير وشر حتى يتحقق التوازن في الكون. لا نستطيع أن نقول جميعا أتقياء مصلين متقين، مستحيل هذا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المسألة فيها، ولذلك الله جل وعلا رغم أنه خلق الكفار وخلق أهل الإيمان، هو الذي أراد بإرادته الكونية أن يكون ثمة كفر لحكم كثيرة، ولا يعني إيجاد الكفار أنه يجب تصفيتهم وقتلهم جميعا وإزالتهم من وجه الأرض، لا. الله جل وعلا شرع شرعة في التعامل معهم، أباح الزواج بالنصرانية واليهودية في محكم التنزيل، والمسألة محل إجماع. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب كيف تجمع بين الولاء والبراء، بين البراء من الكفر والكافرين والزواج بنصرانية؟ كيف يشرح؟ هل في واحد يتزوج بامرأة ما يحبهاش يبغضها، كما واحد يتزوج بامرأة فصار يبغضها ويضربها، فلما اتصلت تستفتي قلت له لماذا تفعل هذا؟ قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، ويطرق فيها كل يوم، لا إله إلا الله. والتفريق، عدم التفريق بين المحبة الطبيعية ومحبة الموالاة. قريبك قريب وإنسان دخل في الإسلام وعنده أبوه وأمه، قلوا له بغضهم الآن، بغضهم لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب رغم أنه مشرك، محبة طبيعية لا تضر الإنسان هذه. ففي فرق بين المحبة الطبيعية ومحبة الموالاة والمناصرة والمؤازرة للكفر على الإيمان، هذا هو الفرق. وعدم التفريق بين المودة والموادة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فكيف يقول في الآية هذه وهي آية مدنية، وفي الآية الأخرى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون؟ لأنه في فرق بين المودة والموادة، في فرق بين التولي والموالاة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه في سياق وفي مقام. وفي فرق بين التولي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولم يكفر حاطب بن أبي بلتعة. ليش؟ لأن موالاة الكفار يفرق فيها ما بين أن يكون الغرض دنيويا أو أن يكون الغرض دينيا، فيه فرق. فهذه المناطات كلها هي التي تتعلق بها الأحكام، خلط في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدخل أو يرى منكرا فيريد أن يغيره بيده، ويستدل عليك بالحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيظن التغيير باليد لابد أن يكون كسرا أو هشما أو تدميرا أو تفجيرا، لا، التغيير باليد بحسب قدرتك وسلطانك، هذا خارج، هذا داخل بيتك لأنك سلطان في بيتك. والتغيير أيضا باليد في البيت ليس بالتكسير مثلا أو بالتحطيم أو بالتدمير، وإنما بتغيير بما تتحقق به المصلحة. أما ما كان خارج البيت فهذا ليس من صلوحية أفراد الناس، هذه من صلوحية ولي الأمر، فلست مسؤولا إلا أن تنكر إما بلسانك، فإن عجزت فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. في خلط إذن في سوء فهم لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سوء فهم لمسألة الحاكمية، سوء فهم للفظ الطاغوت وتحقق وصف الطاغوتية في الشخص أو في المجموعة، وين هذا الكل؟ طيب هذا الكل هل سنتصدى له بتشفيف المنابع، بتكميم أفواه المشايخ، بعزل الشيوخ؟ بيش بماذا سنتصدى لهذا؟ بالعصا. العصا وحدها لا تكفي، العصا وحدها لا تكفي، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حق، لكن لا بد من التوعية، لا بد من التثقيف، لا بد من مراجعة مناهج التعليم، لا بد من أن نثري المادة الإسلامية حتى تسود هذه الثقافة، ثقافة الإسلام الحقيقية، الإسلام العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا البشرية. هؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه ضيقوا واسعا، إنهم أرادوا أن يجعلوا من السماء سقفا، ومن البحر قربة، ومن الهواء الذي تجده في كل مكان شيئا ضيقا، فهذا الإسلام يصلح للبشرية كلها، فأساءوا فهمه فضيقوا على أنفسهم وضيقوا على غيرهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالأمر أحبتي الكرام يا إخوتي في الله إنما هي صرخة نذير تتكرر دائما وأبدا، لأن صورة الإسلام الآن على المحك، وبات يشوهها كل من هب ودب ممن غلا أو ممن جفا، ويعتصر القلب ألما وحزنا وكمدا، من أجل ذلك يموت القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، وهل نملك شيئا أعز لنا من ديننا في الحياة؟ فلماذا لا نغار عليه؟ لكن الغيرة لا بد أن تضبطها الضوابط الشرعية والأحكام المرعية، وإلا تصير الأمور إلى فوضوية مأساوية. معاشر المسلمين، إننا نكرر الدعوة إلى كل صناع القرار في بلادنا إلى أن يتعقلوا وأن يفسحوا للعلم وأهله المجال في أن يعملوا عملهم، ولسنا نقول هذا من باب استثمار الأحداث الأليمة كما يحطها بعض الناس في هذه الخانة، قل لك ما يحب يستثمر، شوفك عادك الاستثمار الكبير عادله، ليس هذا، وإنما تعقيما للمجتمع وتصديا لهذا الفكر الدخيل على مجتمعنا وعلى أمتنا، حتى نساهم بإذن الله سبحانه وتعالى في تحصين هذا البلد من هذه الظاهرة التي قوضت مضاجع الآمنين، والتي أتت على الأخضر واليابس إلا من رحم الله جل في علاه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من عمل لهذا البلد بصدق وإخلاص ووفاء وأمانة فسدده، اللهم سدده ووفقه أيا كان موقعه أو موضعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من عمل لهذا البلد بصدق أو وفاء أو إخلاص فكلل عمله بالتوفيق والنجاح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأنه كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم آمنا في هذا الوطن المبارك العزيز، اللهم احقن دماءنا واجعل الأمن والاستقرار يستتبان في ربوعنا. اللهم بارك لنا في زرعنا وغرسنا وبرنا وصاعنا، اللهم أرخص أسعارنا وتول أمرنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته،
ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صاحب الجبين الأنور والوجه الأزهر يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.